الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الاتصال الأول، فليتفضل. مرحبا يا أخ حسن من الكويت.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك وبياك.
لك مات، بس عندي سؤال.
تفضل.
يعني عايز بالتفصيل شوية.
تفضل.
أنا شغال حلاق، وكنت عايز أعرف حكم اللحية وحكم تقصيرها خالص كده، وحكم الأخذ منها، وحكم إزالة خط شعر الخدين، يعني في وسيلة معينة يعني بنص على الشرع ولا أي حاجة ممكن، يعني سواء بالخيط أو غيره يعني.
لا.
وحكم القصاص اللي هي الاستشوار والحاجات دي.
اللي هي؟
القصاص. طيب. القصاص اللي هي تسريحات بتاعت الشباب دي.
طيب. بسم الله.
يعني كل حاجة خاصة بالموضوع ده يعني.
بسم. طيب تفضل. تفضل يا أختي زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
عايزة أسأل على سؤال، يعني أنا في دلوقتي بنت، يعني في سني بنتي جاية بتقرأ في المسجد القرآن، فلقيتها بتقرأه غلط. فقعدت معاها يعني علمتها، ان انا كنت بدرس يعني في معهد بيطلع محفظات وكده، فقلت لها ما تقرأيش في المصحف الا ما تقرأي على الاقل بالتشكيل صحيح. فهل انا ده بقسم عليه؟ انا قلت لها ان انا هنزل لك كل ما يحين ليا يعني وقتي، ان انا ممكن انزل لك واعلمك. هي مصره ان عايزه تحفظ يعني تقرا تختم في رمضان، فانا جبتها وبقراها، لقيت القراءات بالتشكيل بتاعها كله غلط.
عندها كم سنه؟
يعني عندها 20 سنه.
طيب انت اين تسكنين؟ في القاهره؟ طيب تذهب الى اقرب مسجد لها.
هي بتشتغل.
بارك الله فيك.
مفيش جنبنا. انا قلت لها هنزل لك وقت ما بنزل اصلي الظهر، ممكن اقعد معاكي احفظ يعني اقرا لك
ايتين. يا اختي
اتفضل.
ان تقرا وتحاول ان تضبط القراءه فهذا امر حسن، هذا اولا. ثانيا، تكثر من سماع محطه القران الكريم بالمذياع، اي بالراديو. ثالثا، تذهب الى اخت من الاخوات من مثيلاتك التي تعلمنا التجويد ومخارج الحروف على يد المشايخ المتقنين، وتسمع برنامج اقرأ وارتقي عبر شاشة قناة الرحمة بمشايخه الكرام، وذلك سيكون سببا لترقيها. وأنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قلت: أجر القراءة وأجر التعتع. فعلم من إجابتي أنه لا بأس بقراءتها قدر استطاعتها أولا، ثانيا تكثر من سماع محطة القرآن الكريم بالمذياع وبرنامج اقرأ وارتقي بقناة الرحمة، وثالثا تذهب إلى إحدى الأخوات المجيدات التي تعلمنا وأجزنا. أما أن تحفظ فالحفظ ممنوع حتى تصح ما تريد حفظه على يد شيخة متقنة، والله أعلم. تفضل أخي سامح.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
بارك الله فيك يا شيخ والقائمين على قناة الرحمة.
آمين.
أرجو بس يا شيخ اللي حضرتك تسمع لي النهاية.
إيه؟
دلوقتي يا شيخ أنا عامل قرض بمبلغ 45,000 جنيه.
طيب.
ماشي يا شيخ. القرض ده اللي يسدد على مدة 7 سنين. حضرتك أنا أخذت القرض ده ما كنتش محتاج المبلغ كله، كنت محتاج مبلغ 20,000 جنيه. حطيت القرض ده وتوديه على البنك على اساس ان انا اخد اللي هو مبلغ ال20,000 جنيه اللي انا ايه عايزه. القرض عامه هيسدد مفروض زياده 21,000 جنيه. انا عملت الوديعه دي ليه؟ عشان انا المبلغ اللي انا اخدته 45 وال20 اللي عملتهم وديعه يعتبر هم هيعملوا الزياده بتاعه القرض دوت.
لا،
كاني انا نيتي اللي انا كاني عامل جمعيه.
تمام.
البنك ما استفادش مني كده شيء.
تمام.
فعايز اعرف اذا كان ده حلال ولا حرام.
هذا ليس حراما يا أخي سامح، هذا أشد من الحرام، لأن فيه تحايل، ونسأل الله أن يعفيني وإياك يا الحبيب. فإن اليهود عليهم من الله ما يستحقون، نهوا أن يصطادوا يوم السبت، فوضعوا الشباك والغزل يوم الجمعة، وأخذوا الحيتان والسمك يوم الأحد. فهذا يا أخي الحبيب يعد تحايل، فهو أشد من الحرام. وإذا كان من أخذ الربا وقع في الحرام مرة، فأنت وقعت في ذلك مرتين، مرة في الأخذ ومرة في الوضع. فنسأل الله أن يتوب علي وعليك، وعليك يا سامح أن تبادر بالتوبة الصادقة التي فيها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه البتة. ونسأل الله أن يقبلني وإياك والسامعين، والله أعلم. تفضل يا أخ أحمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا في جميع القناة رحمة وفيها.
الله يحفظكم.
يا رب ربنا يفقهك دي أفضل الآن. أسألك تدري أن ربنا يفقهني في الدين ورب العالمين.
آمين آمين.
أسأل حضرتك بس الصلاة في المسجد.
تفضل.
بعد صلاة العصر لو دخلت أي مسجد بعد صلاة العصر أصلي تحت مسجد ولا إيش؟
الجواب نعم، لأن الصلاة من ذوات الأسباب، تصلى في كل الأوقات حتى في أوقات الكراهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم،
جزاك الله خير.
وجزاك. طيب، أخونا حسن من قنا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك عم الشيخ أبو بكر؟
يا مرحبا ومربحا. طيب، حتى يعود حسن. أخونا الحلاق الذي في الكويت يسأل عن حلق اللحية. يعلم رحمني الله وإياك أن إعفاء اللحية فريضة، يؤجر الرجال من أهل الإسلام بإعفائها ويأثمون بحلقها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول الله تعالى خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ولقول الله تعالى إخبارا عن إبليس ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وحلق اللحية يعد من تغيير خلق الله. فإذا قال قائل وهل يعد حلق العانة ونتف الإبطين من تغيير خلق الله؟ قلت لا يعد حلق العانة ونتف الإبطين وقص الشارب من تغيير خلق الله، لأن الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر مأمور به، وشعر منهي عنه، وشعر مسكوت عنه. أما الشعر المأمور به فهو إعفاء اللحية، وأما الشعر المنهي عنه فهو شعر الإبطين للرجال والنساء، وشعر العانة للرجال والنساء، ولا ينبغي أن يتجاوز 40 يوما، والمسلم يتعاهد ذلك في كل أسبوع أو أسبوعين مرة، فإن ذلك من سنن الفطرة، كما أنه ينبغي على الرجال قص الشارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ولا أقول بحلق الشارب، بل أقول بقصه أو بجزه أو بحثه أو بإنهاكه، أما حلقه فلا، فإن الإمام مالك رحمه الله قال: يضرب بالجريد من حلق شاربه. أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: جز الشوارب وارخ اللحاء وخالف المجوس. وفي روايات عدة: ارخوا اعفوا وفروا، أي للحى. وقد اتفق أئمة فقهاء المذاهب الأربعة، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على حرمة حلق اللحية. وأنا أستغرب من مسلم يسمع الحكم الشرعي ويبقى على ما هو عليه، وكأنه يأخذ من اليمين ويخرج الكلام من اليسار. يا أيها المسلم المستسلم لله بالتوحيد والمنقاد له بالطاعة والمتبرئ من الشرك وأهله، اعلم أن هذا الكلام إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. فعلم مما تقدم ذكره من الأدلة القرآنية والنبوية وكلام أهل العلم أن حلق اللحية حرام. نعم، تفضل. مرحبا يا أم أحمد.
أيوة،
تفضلي.
لو سمحت، أنا ليا رجاء أكتر من ما هو استفسار.
تفضلي.
أنا بقالي 5 سنين متجوزة، عندي أحمد يعني ربنا يبارك لي فيه، وهو دلوقتي عنده 4 سنين. الحقيقة أنا جوزي هاجرني بقاله 2 سنين، لا بيسأل علينا ولا بيصرف ولا يعني كأننا تنسينا، احنا بقينا كده بالنسبة له في النسيان. فأنا عايزة أعرف يعني هل أنا وضع كده شرعا ودينا إيه؟ أنا خايفة، يعني أنا خايفة، أنا مش أنا لحد دلوقتي الحمد لله بما يرضي الله ماشية وعايشة، بس ده حرام ولا حلال إن الواحد خلاص طالما حس إن هو مش موفق مع زوجته يسيبها ويتجوز ويخلف، واحنا خلاص اتنسينا، لا عايز يطلقني ولا عايز يتقال على ابنه ولا عايز يصرف علينا. الحمد لله ابويا ميسور وبيصرف علينا، بس احنا بقى لنا 2 سنين على الوضع ده، لا انا متجوزه ولا انا متطلقه ولا لي اي وضع خالص.
صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. يا أمة الله، عليك ان تذهبي الى زوجك وترغبيه بالرفق واللين والهوادة والتؤدة والحكمة والموعظة الحسنة، فإن أتى ذلك بنتيجة وثمرة فالحمد لله على ذلك، وإن لم يأتي بثمرة فعلى والدك حفظه الله أن يرسل له رجلين من أهل التقى والفهم والعقل، ويجلسان معه ويرغبانه، فإن أتى بثمرة فالحمد لله، وإلا فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي، والقاضي الشرعي سيتصرف معه، فإن أتى كلام القاضي بثمرة فالحمد لله، وإلا فإن القاضي سيرغمه على الطلاق ويكون ذلك خلعا، والحمد لله على ذلك. أما عضل الرجل لك فهذا محرم ولا يجوز، فهذا محرم ولا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فهذا العمل الذي ابتليت به زوجك يأثم عليه، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه، وعليك أن تترجمي ما نصحتك به إلى عمل، وسيكون فيه الثمرة التي ترضيك بإذن الله جل وعلا. نعم، هات يا وفاء من المنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لو سمحت، أنا عندي مبلغ من المال حطاه في بنك مصر فرع إسلامي.
جميل.
فكنت عايزة أعرف العوائد بتاعته حلال أو ولا حرام، لأن إحنا في المنيا ما عندناش بنك إسلامي.
أي نعم.
وفي نفس الوقت أنا ما عنديش أي مشروع أو أي حد يتجر في المبلغ ده، فأنا حطيته في بنك مصر الفرع الإسلامي.
الذي يظهر لي أختاه أنك تضعين المال في بنك على هيئة أمانة، بمعنى تضعيهم 100,000 تأخذيهم 100,000، ولا أرى جواز أخذ الربح من هذه البنوك، هذا الذي أدين به لربي والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
حد مثلا من الأهل طلب مني العوائد دي، قال لي أستخدمها في حاجات إحنا محتاجينها، هل ممكن أديها له ولا هي برضو حرام؟
تخلصي من هذه العوائد، ولا أرى لك في ذلك ثوابا، وعلى هذا الذي يعلم أنها من البنك أن يترفع عنها ولا يطلبها، وتعطيها أنت لمن لا يعلم أن هذا من وسخ المال. أي نعم، والله المستعان. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل يا أختاه.
كنت بسأل على يعني على حل العانة بالنسبة للبنات.
على إيه؟
حل العانة بالنسبة للبنات.
أيوة.
يعني هي ضرورية مثلا ولا البنت لسه مثلا مش
شرط؟ إن أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قال رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يزيد ذلك على 40 يوما، أو كما قال رضي الله عنه. فعلم مما ذكرت آنفا أن هذا للرجال وللنساء على حد سواء، والله أعلم.
يعني؟
نعم.
والبنت يعني؟
أي نعم، البنت المتزوجة وغير المتزوجة.
طيب سؤال تاني معلش.
نعم.
هي صلاة التراويح هي قيام الليل ولا البطلة صلاة التراويح خلاص؟
صلاة التراويح هي قيام الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا من الله جل وعلا عليك بصلاة التراويح في رمضان ثم نمت فقمت وأردت أن تصلين، فليس هناك في ذلك مانعا، ولكن إن كنت قد صليت الوتر فلا توترين مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، والله أعلم. نعم، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت عايز أسأل بس في حكم صيام أول رجب، في ناس يعني صوموا أول رجب.
اعلم يا محمد أن رجب لا يخص بصيام ولا يخص بقيام، وإن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يضرب المترجبين، أي الذين يخصون رجب بصيام أو بقيام، والذين يستدلون بحديث الباهلي صم من الحرم وأفطر، فهو حديث ضعيف السند. على كل حال إن الحافظ ابن حجر قال في رسالته تبيين العجب في فضل رجب أن رجب لا يخص بصيام ولا بقيام، وكذا غيره من أهل العلم المعتبرين، فالذين يصومون رجب وشعبان ورمضان نقول لهم لا دليل على فعلكم من كتاب ولا من صحيح سنة، أما تخصيص شعبان بصيام فقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، منها ما هو في البخاري، ومنها ما هو في مسلم، ومنها ما هو عند النسائي. وأما صيام رمضان فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة للمسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وللخالية من النساء من الحيض والنفاس كما هو معلوم لدى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. خلاصة القول: هل نخص رجب بصيام؟ الجواب لا ثم لا. والسؤال: المتعود أن يصوم الاثنين والخميس في غير رجب، أيصومهما في رجب؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، حيث إن الأعمال ترفع فيهما إلى الله تبارك وتعالى. كذا المتعود على صيام الأيام القمرية 13 و14 و15 يصومهم في غير رجب، وأراد أن يصومهم في رجب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا المتعود أن يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما في غير رجب، فهل له أن يفعل ذلك في رجب؟ الجواب نعم، فإن هذا ثابت يا إخوان. فالمهم عندي ألا تخص رجب بصيام أو بقيام لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك من المسلمين من يخصون رجب بعمرة وهذا لم يثبت، لكن إن يسرت لك العمرة في رجب فهذا جائز دون أن تخصص رجب بعمرة من دون الأشهر. واحد بقى كان بيسمعني في الفتاوى يطلع يقول الحنبلي يقول أن العمرة في رجب بدعة، أبدا أنا ما قلت هذا، لكن أنت ما فهمت كلامي، غفر الله لي ولك. اعلم أن رجب لا يخص بصيام ولا قيام ولا عمرة، لكن أنت يسرت لك العمرة دون قصد أن تخصص رجب بالعمرة فهذا جائز والحمد لله. نعم، هات يا عرفات، نسأل الله أن يكرمني وإياك يا عرفات بالوقوف على عرفات في 9 من ذي الحجة.
اللهم امين يا رب.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله عليك سؤالين يا شيخ.
هات.
السؤال الاول، انا كاتب كتابي.
نعم.
كاتب مؤخر صداق، فاسال هل يجب علي عند البناء ان انا اسلمها مهر سيادة ولا يكفي مؤخر صداق؟
ان المهر يا عرفات ينقسم على 3 انواع. النوع الأول أن يكون مقدم كله، والنوع الثاني عكسه تماما، شكك دين يكون مؤخر كله، والنوع الثالث الذي بينهما جزء مقدم وجزء مؤخر، وأي نوع من هذه الأنواع يمشي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة والله المستعان. نعم.
لو سأل شيخ بالله عليك بالنسبة للحلاق للكويت.
أيوة.
هات. انا نفس المهنه حلاق، انا بحلق اللحى للناس، هل عليه ذنب؟
نعم يا عرفات، تعود بسيئات كثيره، اسال الله ان يعفيني واياك. حلق اللحيه حرام، والاخذ من اللحيه لا يجوز، والذين قالوا من اهل العلم بالجواز قالوا بعد القبضه، والراجح وعف اللحى اي اعفاء تاما تركها وعدم الاخذ منها، والله المستعان على ذلك. خلاصة الكلام ايه؟ حلق اللحية حرام، 1. 2. الاخذ من اللحية قبل القبضة حرام، 3. الاخذ من اللحية بعد القبضة محل خلاف بين اهل العلم، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدمه، والطمأنينة والاحتياط أن تعفيها إعفاء تاما ولا تأخذ منها شيئا والله المستعان. أما أن تعمل حلاقا فتحلق لحى المسلمين فهذا محرم، ويكون رزقك الذي من جراء حلق اللحية محرم، وتعود إلى بيتك في كل يوم بسيئات وذنوب لا يعلمها إلا الله. تب إلى مولاك وسارع بذلك، فإنك تطعم زوجتك وأولادك وتلبسهم من هذا الرزق الذي حرمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، هات يا طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
مرحب بك يا عم الحاج. دلوقتي انا بصوم اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر.
كلام جميل.
وقيام بالليل قبل الفجر بساعة.
تمام.
يجوز معايا في رجب؟ مفيش مشكلة معايا.
مفيش مشكلة. سر على ما انت سائر عليه يا طارق، ونسأل الله ان يحصرنا واياك مع طارق بن زياد.
ودعينا بس يا عم الشيخ.
اسأل الله لي ولك حسن الخاتمة. والسامعين، هاتي يا أم محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا أبا عمر.
وجزاك
بالله عليك. أنا ليا بنتي ماتت في بطني قبل الولادة بأيام قليلة أوي.
نعم.
فهل واجب علي الدعاء لها والتصدق عنها؟
نحن الذين في حاجة إلى الدعاء وإلى الصدقات، أما هذه فقد فهي من أبوين مسلمين، فنرجو من الله لها الجنة. فأنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. وهذه جارية صغيرة نفخ فيها الروح ولكنها صغيرة، فهي إن شاء الله تعالى من أهل الجنة، نرجو الله لنا لها ذلك. فهي ليست في حاجة إلى صدقة ولا إلى دعاء، وإنما المكلفين من أمثالنا وأمثالك هم الذين في حاجة إلى ذلك. وأسأل الله أن يجعلها شفيعة لك ولأبيها في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم تفضل. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا ومربحا.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ.
وفيك.
كنت عاوز أعرف يا عم الشيخ، والإسراء والمعراج كان في كام رجب؟
الإسراء والمعراج بعضهم يقول كان في 27 من رجب، وبعضهم يقول أنه كان في ربيع الأول، ولا نعلم وقتا محددا للإسراء والمعراج. ليس لدينا دليل يبين لنا وقت الإسراء والمعراج، لكن المطلوب إيه؟ المطلوب رقم واحد أن الإسراء والمعراج معجزة، آية أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، دي أولا. ثانيا قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. ثالثا أنه كان فتنة وابتلاء لبعض الناس حيث بعضهم ارتد. ورابعا وهناك من ثبته الله تعالى على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. خامسا أنه كان بعد موت خديجة أم المؤمنين، وبعد موت عمها أبي طالب، وبعد عودته من الطائف، وقد صلى وقد لاقى الأنبياء في السماء وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى رده الله لينا، وهو آية من الآيات ومعجزة من المعجزات. واعلم أن الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة، ولا يغرنك ما تسمعه وتراه هنا وهناك. هذا ما ينبغي لي ولك وللسامعين أن نتعرف عليه تجاه الإسراء والمعراج، والله المستعان. نعم هات يا هالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحضرتك يا شيخ.
يا مرحبا.
يهديك ويهديك ويرضيك ويرضى عليك.
الله يكرمك.
أسألك الدعاء يا شيخ.
أسأل الله لي ولك والسامعين التوفيق في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين اللهم أمين. تسمح لي يا شيخ، إحنا في شهر من الأشهر الحرم وشهر من اللي بيرفع فيه الأعمال.
نعم.
فقطع الرحم، أنا عندي عمي مش راضي يكلمني، وكل ما أكلمه بيقفل السكة في وشي.
طيب.
عارفة أعمل إيه؟
أما أن رجب من الأشهر الحرم فقد صدقتي، فإن الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية قلت واحد فرد وثلاثة سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام الذي نحن بصدده الآن، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. أما قولك أنه من الأشهر التي ترفع فيها الأعمال فهذا ليس بصواب، لأن الأعمال ترفع في شهر شعبان لحديث أسامة بن زيد عند النسائي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله، حيث قال أسامة لم أرك يا رسول الله فصوم في شهر كما تصوم في شعبان، فأجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقلت فعلم أن شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال وليس شهر رجب كما تفضلت يا هالة. وأما صلة الرحم فصلة الرحم ليست سنة مستحبة ولا سنة مؤكدة، بل إن صلة الرحم فريضة يؤجر المرء بفعلها ويعاقب بتركها، وقد قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيا أيها الرجل الذي أنت عم لهالة أو لغير أو أي واحد آخر من المسلمين اعلم أن صلة الرحم فريضة، فعليك أن تتقي الله وتصل بنت أخيك، وأنت يا هالة صلي عمك حتى ولو ردك، فكرر الزيارة عليه والله يثيبك ويأجرك، والله من أسمائه السميع البصير العليم، فهو يسمع حينما تلقين السلام على عمك ويبصرك حينما تزورينه ويخبر ما تضمريه في نفسك وصدرك وقلبك لعمك. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقومي بما أوجبه الله عليك ولك الأجر والمثوبة والله المستعان. هات يا سليمان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه وحصرني الله وإياك والسامعين مع نبي الله سليمان بن داود.
اللهم آمين. الله يصلح لك الحال.
آمين يا رب.
سلام لقناة الرحمة كلهم وربنا يطرح فيكم البركة إن شاء الله.
سلمك الله من السوء.
اللهم آمين. لي 3 أسئلة يا شيخ.
هات يا الحبيب.
السؤال الأول ما حكم الشرع في أخذ الدية؟
ما حكم الشرع في إيه؟
في أخذ الدية وإنسان على مصحف فقعد في معاد دفعوه دية، دفعوه فلوس. هل الفلوس اللي أخذها دي حرام أم حلال؟
دفعوه فلوس عشان إيه؟
علشان حلف واحد على مصحف.
إيه من أجل حلف واحد، من أجل طيب.
أيوه. إيه. السؤال الثاني يا شيخ ما حكم الإسلام في أخذ الخدين والأذنين بالفتلة؟
طيب.
عند الحلاق. السؤال الثالث يا شيخ ما حكم الشرع في إنسان عند جماع زوجاته يلبس عاجل طبي؟
طيب حاضر، يضع عاجل طبي عند الجماع، هي موافقة؟ طيب هاتي أسماء.
ألو.
عليك السلام وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا بسأل عن عمي عايز يجوز فرصته هو.
عاوز إيه؟ عمك عاوز إيه؟
إيه؟
عمك عاوز إيه؟
يوزع على وسهو عايش.
لا الصوت مش واضح. أعيد الكلام.
عندي.
إيه؟ يا أم القعقاع تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شايف عندي 6 أسئلة.
هاتي يا أم القعقاع.
السؤال الأول، هل المبدئ والمعيد من أسماء الله الحسنى؟
هل إيه؟
المبدئ والمعيد.
آه.
هل من أسماء الله الحسنى؟
طيب. تفضل.
السؤال، حكم قراءة سورة الفاتحة على الأموات.
طيب.
والسؤال الثالث، هل وضع مصحف في المسجد يعتبر صدقة جارية؟
طيب.
والسؤال الرابع، هل صح؟
لا سنة احلم علي.
ما حل الله.
احلم علي، وضع المصحف صدقة جارية.
يعتبر صدقة جارية.
هذا اللي بعده.
السؤال الرابع، هل صحيح ان تحريم ما احل الله اشد من تحليل ما حرم الله؟
هل ايه؟
هل صحيح ان تحريم ما احل الله اشد من تحليل ما حرم الله؟
التحريم ما احل الله اشد من تحريم من تحليل ما احل الله.
ما حرم الله.
طيب.
السؤال الخامس، يعني ارد عمل صدقة جارية جدي المتوفى، يعني شو اسوي له؟
طيب.
والسؤال الثالث، في أخت عليها صيام أيام من رمضان الماضي وهي الآن حامل ويعني تقدر تصوم، ليش تسوي بهذه الأيام؟
إيه السؤال الأخراني؟
في أخت عليها صيام 5 أيام من رمضان الماضي والآن هي حامل وعندها ضغط وفقر دم ما تقدر تصوم، يعني
طيب
تسوي؟
طيب تطعم عن كل يوم مسكين يا أم قعقاع، تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. هو موجود يعني طيب حاضر. توزيع التركة. طيب. بارك الله فيكم. نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. أخونا سليمان حفظه الله من ليبيا بيقول إن في واحد حلف واحد على المصحف، فنظرا إن هو حلف واحد على المصحف حكموا عليه، بيقول هو بدية يعني بمبلغ من المال، هذا يجوز أم لا؟ والله يعني واحد حلفوه على المصحف، هل الحلف على المصحف الأول يجوز؟ يجوز، لأن المصحف صفة من صفات الله، مش الورق، لا، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، والله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، فيجوز للإنسان أن يحلف بالمصحف على أنه صفة من صفات الله، ده أولا، وبالتالي لا يحق لأحد أن يقول يا فلان، أن يقول يعني جماعة تقول يا فلان أنت خليت واحد يحلف على المصحف فلا بد أن تدفع 2000 دينار ليبيا أو 10,000 أو أكثر وأقل، ليس هذا من حقهم. ما ليس هذا من حقهم، رقم واحد، وهذا لا يسمى دية. الدية لما واحد يقتل واحد خطأ يبقى عليه دية، أو يقتل واحد عمد يقتل من قبل ولي الأمر، لكن لو أهل المقتول سامحهم فينقل الأمر من القصاص إلى الدية المغلظة، هذا الذي يسمى دية. والدية في الشرع تنقسم إلى قسمين، دية مغلظة ودية مخففة. أما من جعل واحدا يحلف بالمصحف فحكمت جماعة عليه أن يدفع مبلغ من المال فلا يخلع على ذلك أنه دية أو لا يسمى دية، والله أعلم. طيب يبقى الوقت واحد خلى واحد يحلف على المصحف، هذا جائز؟ جائز ما دام بيحلف بكلام ربنا صدق. طيب هل من حق جماعة أن تحكم عليه أنه يدفع مبلغ من المال؟ لا أرى من حقهم ذلك، والله أعلم. طيب أم عبد الله من أسيوط تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، من هم الأرحام المأمورون نحن بصلاتهم؟
كل أقاربك يا أختاه، لكن يقدم الأقرب عن الأقرب فالأقرب، يعني إيه؟ يعني أختك ثم أخوك.
نعم.
عمك خطرين وبعدين ابن عمك. وهكذا خالك وبعدين ابن خالك الأقرب فالأقرب، يعني خلاصة القول
أسألك أن تدعو لنا يا فضيلة الشيخ.
الله يوفقنا وإياكم للعبودية
وتدعو لأخواتي بالزواج الصالح إن شاء الله
خالصة، الله يرزق جميع الشابات المؤمنات القانتات التائبات شبابا موحدين مصلحين وللدين خدام يا رب العالمين. كل الأقارب من الأرحام لكن يقدم الأقرب فالأقرب. تفضل يا أم أحمد من الغربية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت نادرة يعني جدي أضحية لله فجه المية اتحشت فيه فدبحناه وهو لسه صغير. فأعمل إيه؟
هات واحد غير.
أجيب واحد غيره؟ طب اللحم بتاعه ده؟
لا ما فيش بأس، لا بأس كلوه
دوت ناكله.
أجيب
واحد غيره؟
أي نعم.
طيب ماشي شكرا.
الله يتقبل. نعم طبعا النذر إذا نظر المرء شيئا فلا بد أن يفي بالنذر لأن ذلك يكون فريضة. بمعنى قلت نذرت لله تعالى أن أذبح أضحية في عيد الأضحى إن نجح ولدي. رقم واحد، إذا نجح الولد صارت الأضحية فريضة باتفاق لأنها نذر. رقم اثنين، لا بد من الوفاء بالنذر فإن الله مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. رقم ثلاثة، لا أنصح المسلمين بالنذر لأن النذر كما أخبر سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام فأنه لا يستخرج إلا من البخيل. رقم أربعة، في مثل هذه الحالة التي ذكرتها الأخت تأتي بمثله أو بما هو أفضل منه، أين هو أفضل منه؟ أن يكون كبشا أقرا أملح بين عينيه يعني سوادة. أين هو؟ والله المستعان. طيب هاتي انتصار. انتصار من الأردن. انتصار من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ عن صلاة المسافر.
المسافر حاضر.
عن صلاة المسافر الشيخ بسألك عن صلاة المسافر.
حاضر.
لو أنا رحت على بلد بعد شهرين مثلا هل لي أقصر؟
أيوة. حضرتك منين؟
هل لي أقصر على أي بلد مثلا؟ سير؟
طيب.
الأردن.
إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من أربعة أيام فعليه أن يتم الصلاة وهذا قول جمهور العلماء خلافا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض العلماء قالوا إن المرأة ما دام لم ينوي الإقامة في المكان المطلقة فله أن يقصر وأن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وله أن يجمع بين الصلوات إذا احتاج إلى ذلك وله أن يفطر إن كان في رمضان. يبقى الوقت إيه؟ البند الأول، ذكر جمهور العلماء أن المرأة إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فعليها أن يتم الصلاة وليس له أن يأخذ برخص السفر لأنه لا يعد مسافرا إنما يعد مقيما. اثنين، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما وكذا شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى أن المرأة إذا لم ينوي الإقامة المطلقة في مكانها يمكن شهر أو شهرين كان له أن يأخذ برخص السفر ومن جملتها القصر ما لم يصلي وراء إمام مقيم راتب. أي نعم والله المستعان. هذه أخ شادي من ليبيا. أم شادي تفضل يا أم شادي. نعم.
أنا كنت فترة يا فضيلة الشيخ رمضان اللي قبل اللي فات كنت حامل.
وتخليها مفطرة يا مشادي.
نعم.
كنت مفطرة.
الدكتور اللي فطرني.
لأن ربنا بيقول إيه؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. فواحد يقول أنت صايم ولا فاطر؟ لا يقول مفطر. هذا تفضلي.
مفطرة؟
مفطرة. تفضلي. كنت مفطره.
الدكتور اللي خلاني افطرت ال 21 يوم انا دلوقتي بعوضهم بس انا سمعت ان لازم اطلع على كل يوم كفاره يوم.
لا لا لا
يعني اكل حد من
يا ام شادي ليس عليك الا القضاء ونسال الله ان يجزيك خيرا ويتقبل.
طب انا سمعت حضرتك دلوقتي في التلفزيون بتقول ان ما يصومش الثلاث ايام الاولانيين اللي في رجب. انا بصومهم انا وعيالي كل سنه مع برضو بصوم الثلاثه اللي
هل تصومين في جمادة ومحرم وصفر وربيع يا أم شادي؟
في الشهور العربية.
إذا كان ذلك ديدنك فلك أن تصومين يا أختاه، إذا كان من ديدنك أن تصوم الأيام الثلاثة الأول في كل شهر هجري عربي فلا تثريب عليك، وحبذا لو كانت الأيام القمرية أفضل من الأيام الثلاثة الأولى. أما إذا كنت بتصوم الثلاثة الأيام الأولى من كل شهر قمري والثلاثة الأيام القمرية فيعني تصومين ست أيام فأنت على خير وهدى والحمد لله. أي نعم، تفضل يا حمادة.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
أنا اشتريت قطعة أرض أنا ومجموعة من الإخوة بنية الاستثمار، فعدى عليها دلوقتي سنة، فهل يجوز نطلع عليها يعني أو أحكام الزكاة بتاعها إيه؟
الجواب
بعد سنة أو بعد 10 سنين.
اعلم رحمني الله وإياك أنه ينبغي عليكم أن تنظروا كل عام كم تساوي. أنت اشتريت قطعة الأرض بمليون، في هذا العام تساوي مليون ومتين، فتخرج الزكاة على مليون ومتين. انتوا شارينا 100,000 جنيه، السنة اللي بعدها بقت 150,000، تطلعوا على 150,000، شارينها ب 200,000، السنة اللي بعدها رجعت لورا بقت 150 لا قدر الله مثلا، يعني تطلعوا الزكاة على 150,000، يعني تسموها وتخرج الزكاة على آخر سعر لها لأنها بنية التجارة، فتدخل في زكاة التجارة والعروض والله أعلم. نعم، نجاوب على الأسئلة اللي قدام دي. بيقول هاتي يا أم علي من العراق. أم علي من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أنا عندي مشكلة كبيرة وأتمنى تساعدني بيها.
تفضلي.
أنا أسكن في بيت أهل زوجي ومتضررة كثيرا من أهل زوجي.
تمام.
من والدته خصوصا.
تمام.
وأتمنى أنه يعني أنفصل عن والدته في منزل شرعي، يعني يكون بعيد عن أهل زوجي.
هل طلبت ذلك؟
هل هذا حلال أم حرام؟
لا، يجوز.
طلبت ذلك و...
يجوز للزوجة،
لكن
يجوز للزوجة أن تطلب بيتا مستقلا هي وزوجها على أن تحرض زوجها على بر والديه وصلة أرحامه، ولا بأس في ذلك.
والدته قد هددته، والدته هددته بأنها لن ترضى عنه، وهو يعني حاليا يريد أن يرجع إلى منزل والدته، هل هذا حلال؟
يجوز للزوج أن يخالف الوالدة في ذلك على أن يقوم ببرها. أين إذا أمرت الأم ألا يخرج من البيت؟
هو بر والديه كثيرا،
نحن نشكره على ذلك.
أنا متضررة من والدته وعندي طفلة عمرها 10 سنوات معوقة وأقعنا بها وحدي، يعني أنا.
على كل حال أسأل الله أن يثيبك على صبرك وأن يهدي لك حماتك، ونشكر زوجك على حسن بره بوالديه ونحن نحرضه على ذلك وزيادة، لكن لا بأس أن يخرج بك إلى مشقة مستقلة على أن يبر والديه البر الذي أمر الله به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله المستعان. نعم. طيب، هل يجوز لرجل أن يضع عازل طبي عند الجماع؟ يجوز ذلك إذا سمحت له الزوجة، أما إذا لم تسمح فلا يجوز. أي نعم، فإن الصحابي قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولعله جابر رضي الله تعالى عنه، فيجوز أن تعزل عن الحرة بإذنها، أما إذا لم تأذن فلا يجوز. هات يا خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك؟
الله يحييك.
والله يا شيخ أنا بشتغل وتعرضت الحلف اليمين واخذ البال حضرتك، ومن الخوف حلفت بالباطل ورجعت تاني.
حلفت ايش؟
حلفت يمين يعني في شغلة كده.
كاذب ولا صدق؟
نعم،
حلفت كاذبا او صادقا؟
حلفت بالكذب وبعد كم يوم غيرت كلامي.
حلفت بالكذب؟ طيب،
على المصحف. على المصحف.
هذه مصيبة يا خالد، عليك ان تتوب الى الله منها. يا خالد اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر أربعة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، واليمين وشهادة الزور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيا أيها الرجل اتق الله وتب إليه واستغفر الله كثيرا وأخرج صدقة وقم بين يدي مولاك قبل الفجر وابكي وتباكى، وإن كان هذا اليمين تسبب في أكل مال أحد فرد عليه حقه واطلب منه العفو والصف، والله المستعان. نعم، تفضل يا أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام وبركاته.
مساك الله بالخير.
سيك بالخير والنور.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
الله حيك.
السؤال الأول: رجل يقوم أول الليل بثمان ركعات يطيل فيها السجود والركوع ويقرأ جزء من القرآن فيها،
زين،
ثم يقوم آخر الليل قبل الفجر بساعة ويصلي الشفع والوتر ويقرأ جزء من القرآن ويدعو بعض الأذكار، هل هذا حسن أم لا؟
هذا عين الحسن.
هذا حسن يعني؟
حسن جدا، نسأل الله أن يقبله ونرجو من الله أن تدعو لنا.
الله يوفقه إن شاء الله.
آمين.
جزاك الله خير. عندي سؤال ثاني يا شيخ.
هات.
رجل أنا استأجرت منه محل.
إيه.
فتقبلته من شخص آخر برضاه وبحضوره.
إيه.
فدفعت فيه 50,000 ريال. وعملت ديكورات من 20,000 ريال. ثم بعد كم سنة جاءني الرجل وشد علي ووداني الشرطة تسديد الإيجار.
عاوز
رجل قوي وأنا رجل ضعيف.
عاوز زيادة الإيجار؟
يبغى الإيجار بالقوة، أنا ما لم يكن لدي الإيجار. فأخذ علي تعهد إني أدفع وأطلع، وطلعني من المحل وأنا داخل 50,000 و20,000 و70,000. طلعني وخذ أثاثي وخذ كل شيء وطلعني من المحل.
يعني
سجلت علي في الشرطة 28,000 ريال.
اسمع، أنت تخلفت عن دفع الإيجار؟
أيوة.
تخلفت عن دفع الإيجار؟
أيوة.
طب لماذا
عجزاً؟ طبعاً عجزاً.
لماذا تخلفت عن دفع الإيجار؟
عجزاً.
ها؟
عاجز عن الدفع.
عاجز عن الدفع.
أيوة.
طيب، هو يأخذ، إن كان يعني مثلاً أنت عليك 10,000 ريال إيجار.
إيه.
يشوف الديكور بكام يحسبه، وليكن مثلاً 20,000، يأخذ 10 بتوعه ورجع لك 10.
لا، ما سوى كذا، هو جبرني وطلعت.
ارفع الامر
وخرجت ولي انا في المحل 70,000 وهو اللي عندي 28,000 فقط.
ارفع الامر،
خرجني وقبل المحل على شخص اخر وراح ورحت.
اسمع، ارفع الامر للقاضي الشرعي عندكم.
ايوه،
ارفع الامر للقاضي الشرعي. ارفع الامر للقاضي الشرعي عندكم، وسيكون سببا في رد حقك ان شاء الله. هات يا ام مدينه.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
حضرتك، انا كنت ماشيه كده فتره مع شيخ كان بيوجهني دينيا يعني بالليل وكده، ان انا اقوم الليل واقول حاجات، وكان بيدعوني ان انا اقول اسم من اسماء الله الحسنى بعدد معين من الاسماء من المرات مع الثناء بتاعه.
اقطعي علاقتك بهذا الشيخ.
اقطع علاقتي بالشيخ ده
تماما.
لماذا بقى؟
لان هذا الشيء اللي انت قلتيه، واحد مثلا يا ودود يا ودود 1000 مره، هذا أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الرجل صوفي ويدلك على طريق معوج، ونحن نريد طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. لا بأس أن تقومي في الليل تتوضئين وتصلين 8 ركعات أو 11 ركعة، لا بأس أن تقومي وتقرأين القرآن وتدعين وتبكين وتتذللين لله عز وجل، هذا هو الوارد. أما أن ترددي اسما من أسماء الله الحسنى 1000 مرة أو 200 مرة فهذا أمر لم يثبت يا أختاه. ثم إن لا ينبغي للمرأة أن يكون لها علاقة برجل خاص معين، أي نعم، وإنما إذا سألت رجلا من أهل العلم من العلماء فهذا لا حرج فيه. على كل حال، الذي أنصحك يا أختاه أن تقطع علاقتك بهذا الرجل على قطعا تاما. نعم، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويرضى عنك.
شيخ لدي سؤالان.
ها،
هل يجوز اعطاء الزكاه لشخص له راتب يكفي واسرته؟
هل يجوز ايه؟
اعطاء الزكاه لشخص.
ها،
هل يجوز اعطاء الزكاه لشخص له راتب يكفيه واسرته ولكنه يقوم ببناء بيت ولا يستطيع اكماله في الوقت الحاضر؟
ما في حرج، اعطيه اعطيه. اي نعم، رجال له راتب مثلا، هو في ليبيا وراتبه مثلا 200 دينار ليبي وبيبني بيت وغير قادر على اتمام البيت، هذا رجل محتاج، اعطيه من الزكاه لا حرج ان شاء الله. هات يا محمد، هات يا محمد. قدر صار عندي اسئله اجيب عنها امامي هي. طيب، بيقول هل يجوز اخذ الشعر من الخدين؟ بعض العلماء قالوا ان ما نبت على الخدين ليس من اللحيه، وبعضهم يقول واهل اللغه يقولون ان ما نبت على العارضين والخدين فهو من اللحيه ولا وبالتالي لا يجوز اخذه، والله اعلم. طيب، حكم قراءه الفاتحه على الاموات لم يثبت ذلك. اي نعم، حتى وان كان الحنابله قالوا بذلك ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن لم يثبت ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرا قرانا على الاموات، والفاتحه هي اعظم سوره في القران بنص حديث ابي سعيد رافع بن المعلى كما ورد ذلك في البخاري. ووظيفه القران لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، ويحق القول عليه الكافرين. والله تعالى قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى السؤال دلوقتي، هل هناك أحد من أهل العلم قال بجواز قراءة القرآن على الأموات ووهب الثواب لهم؟ الجواب نعم. من الذي قال؟ الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ما الراجح؟ الراجح عدم ذلك. لماذا؟ لأن القرآن أنزل للتحاكم إليه والتعبد بتلاوته والاستشفاء به والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ والتباكي عند تلاوته. أنزل القرآن من أجل ذلك، ولم ينزل من أجل قراءته على القبور أو قراءته لوهب الثواب للأموات. أي نعم، فضلا على أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وقد نصحت برسالة لأحد علماء الأزهر الشريف اسمه الشيخ أحمد عبد السلام، اسمها حكم وصول ثواب قراءة القرآن للأموات، رسالة موجزة وخفيفة ولطيفة ونافعة، مفادها أن ذلك لم يثبت كما قال بذلك السادة الشافعية، والله المستعان. طيب، وضع المصحف، هل ممكن واحد يجيب 10 مصاحف أو أكثر أو أقل صدقة جارية عن أبيه الذي مات أو أمه التي ماتت ويضع ذلك في المسجد؟ الجواب نعم، فالحرف ب10 حسنات، فالقارئ يأخذ على الحرف 10 حسنات، والميت صاحب الصدقة يأخذ نفس الحسنات دون أن ينقص من أجر القارئ شيئا. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، يبقى وضع المصاحف في المساجد، هل يطلق عليها صدقة جارية؟ الجواب نعم. طيب، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، كلاهما مصيبتان عظيمتان، فإن الله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسمع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت فقد جعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم في دركة الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار لمن مات عليه والعياذ بالله. فلا يجوز أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحل الله. فالله تعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لا يركعون له ولا يسجدون له ولكن يحلون ما حرم ويحرمون ما أحل. هذا معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم هذا الاتصال. أم سارة من القليوبية تفضل. هاتي يا أم سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، زوجي اشترى السنة اللي فاتت قطعة أرض بنية الاستثمار هو ومجموعة من الشركاء.
جميل.
فأنا عايزة أعرف حكم الزكاة فيها، هل بنطلع الزكاة كل سنة ولا نخليها أما نبيعها ونقدر ثمنها الثمن الأخراني اللي هنبيعها فيه ونطلع عليه الزكاة؟
لا تخرج الزكاة كل سنة.
نخرج الزكاة كل سنة؟
أي نعم.
جزاك الله خيرا.
حياكم الله. وهذا يندرج تحت باب زكاة التجارة والعروض. نعم الأخت حنان من أسوان تفضلي. تفضلي هاتي يا حنان.
هلا.
تفضلي.
هلا.
تفضلي. هاتي يا حنان. طيب أخت من العراق اللي هي أم القعقاع تريد أن تسوي صدقة جارية لجدها الذي مات، إيش تسوي؟ والله يا أم القعقاع شوفي واحد طالب علم شرعي يريد مثلا مكتبة، سوي له مكتبة، عاوز أمهات الكتب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، صحيح مسلم شرح النووي، أي نعم، عارضة الأحواذي شرح سنن الترمذي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، السلسلة الصحيحة العلامة الألباني، السلسلة الضعيفة والموضوعة، تفسير الطبري، ابن كثير، البغوي، القاسمي، تفسير العلامة السعدي، إلى غير ذلك من هذه الكتب، أي نعم الأمهات، المغني لابن قدامة، المحلى لابن حزم، المجموع للنووي، المبسوط، خدت بالك كيف؟ أي نعم، كتب في الرجال، سير أعلام النبلاء، صفة الصفوة، البداية والنهاية، تسوي له مكتبة كده وتكون صدقة جارية عن جدك الذي مات. يا سلام ما أعظمها من صدقة لطالب علم يعكف عليها ينفع الله به الأمة. هات الاتصال يا أم علي. هاتي ما عندك.
السلام عليكم. عندي ثلاث أسئلة.
هاتي يا أم علي.
أول حاجة أنا يعني والد زوجي توفي من يعني من سنة وشوية كده، وكان عندهم محل مفروض معروض للبيع، بس ما كانوش ما كناش نعرف ان هو مفروض للمحل ومعروض للبيع مفروض ان يبقى عليه زكاة كل سنة. وبعدين توفى يعني ووزعوا الميراث وكل حاجة. بعد ما توفى بقى سنة وكم شهر كده عرفنا الحكاية دي.
طب الدكان كان فيه بضاعة؟
لا كان محل مش مفروش، يعني محل فاضي كده.
لا مفيش المحل الدكان ليس فيه ليس فيه زكاة، وحل مغلق ليس فيه زكاة.
محل مغلق بس انا اسمع يعني ما فيهوش زكاة، كان معروض للبيع بقاله كذا سنة ما كانش عليه زكاة.
هو هم يمتلكون المحل
بتاع حماية، وكان عرضه للبيع بقاله كذا سنة، وبعدين اتباع بعد ما توفي بسنة ونص كده.
اي نعم يعني لو اخرجوا الزكاة في على السنة اللي فاتت لا بأس بذلك، فإن هذا يندرج تحت زكاة التجارة والعروض. إذا أعد العقار للتجارة فهو يدخل تحت زكاة التجارة والعروض. نعم تفضلي. تفضلي يا محمود.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أنا على متابعة من برنامج بتاعك الجميل، بس أنا في حاجة عاوز أستفسر من حضرتك.
أيوة يعني. صوتك.
بقولك أنا على متابعة البرنامج بتاعك الجميل، بس أنا في حاجة عاوز أستفسر هنا.
تفضل.
أنا دلوقتي العمل بتاعي ما يسمحليش إن أنا أترك اللحية بتاعتي، وغصب عني لازم أكون بحلقها باستمرار. هو العمل ده عمل حكومي، فما ينفعش إن أنا أسيبه أو ينفع إن أنا أتركه. دي حاجة. حاجة تانية حضرتك، دلوقتي في أنا عندي عقارات وعندي طيارة وعندي بعض الحاجات كده، بجمع كل ما هي بتدخله خلال السنة وبطلع عليه زكاة في شهر معين من في نهاية السنة، فهل هذا يجوز أو
هذا كلام طيب؟ يعني تجاراتك بتشوف بتقومها وتخرج الزكاة على رأس المال والربح في كل عام.
على نهاية السنة كل اللي بيجيلي بطلع عنه في نهاية في شهر معين، بروح مطلع على كل اللي معايا من المال.
هذا شيء حسن.
عندي مثلا أكوار بأجره شهريا بيدخل لي دخل، عندي مصاريف، عندي بيتي، عندي أولادي، المال اللي بتوفر معايا في نهاية السنة بطلع عنه زكاة، فهل هذا يجوز ولا بيلازم أطلع على أصلي مثلا المبلغ بتاع الشقة كله وبتاع السيارة كله؟
يا أخي الكريم، أنت ستخرج عن رأس المال والربح في شهر معين، وهذا جيد إن شاء الله.
طب بالنسبه لموضوع الاولاني اللي كلمت حضرتك عنه، انا بالنسبه لي تمشي ازاي؟
انا فهمته من كلامك ان انت راجل تاجر، راجل بيزنس مان تاجر، فالتجاره لا تمنعك من اعفاء اللحيه. اي نعم. طيب نسال الله ان يوفقك لاعفاء لحيتك. وهذا سائل يقول أن أباها يريد توزيع التركة وهو على قيد الحياة. التركة لا تسمى تركة إلا بعدما يتركها الإنسان، أي بعد موته، ده رقم واحد. فماذا أنصح هذا الرجل؟ أنصحه أن يبقي ماله عنده، وإذا مات بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله تقسم التركة تقسيما شرعيا. وإذا أراد أن يهب أبناءه هبات، فإن جمهور العلماء يقولون أن البنت تأخذ كما يأخذ الولد، وإن السادة الحنابلة يقولون أن الولد يأخذ ضعف البنت كما هو الحال في الميراث، والله أعلم. طيب هذه الأسئلة التي بين يدينا. أم حسن تتفضل. تفضل يا أم حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ ابو بكر؟
يا مرحبا،
بارك الله فيك
وفيك.
لو سمحت عايز اسال سؤالين من فضلك.
هات
بس برجاء تجاوبني الجواب دلوقتي معلش.
اتفضلي.
عايز اسال عن السبوع واللي الناس بتعمله دلوقتي في السبوع بتاع الطفل الصغير.
السبوع بدعه ما انزل الله بها من سلطان، تجيب الغربال وتغربل الولد واسمع كلامك كلام امك وما تسمعش كلام ابوك، ودق بالهود وتجيبي اكياس صغيره وفيها ملبس، وتجيبي ورقة وإبرة ويقلع عينيهم بصوابع رجليهم اللي ما يصلوا على النبي، كل هذا من البدع. طب اللي وارد إيه؟ اللي وارد أول ما ينزل الولد نأذن في أذنه اليمنى، وإن كان شيخنا الألباني رحمه الله ضعف ذلك إلا إن الإمام ابن القيم حسنه. طب رقم اثنين، نحنكه بالتمر، نجيب تمرايا ونطحنها تحت السنة وبطرف اللسان أو الأصبع ونحنكه. رقم ثلاثة، نقيم له عقيقة في اليوم السابع إن كان ذكر شاتين وإن كان أنثى شاء. طب رقم أربعة، نسميه أحسن الأسماء، ولما يكبر نعلمه لا إله إلا الله ونحفظ القرآن ونحسن تربيته. هذا هو الوارد. أما السبوع بدعة، الله أعلم. نعم، هاتي يا دلال من الأقصر.
نعم الشيخ.
السلام عليكم.
والله كنت عايزة أسأل وضع المأكولات للرحمة.
ايه؟
وضع مأكولات للرحمة على الميت، صح ولا غلط؟
وضع المأكولات على ايه؟
رحمة للميت.
ايه ايه، هذا لم يعني اذا بارك الله فيك انت مثلا جدك مات، فانت جمعت 20 مسكينا غدتيهم او عشتيهم او فطرتيهم في رمضان بنية ان يكون الثواب لجدك الذي مات، هذا امر حسن. طيب انت وزعت على كل اسرة شوار رز ابيض، او مثلا عملت كيس علبة سمنة على علبة زيت على كيلو شوكولاتة على 5 كيلو رز على 3 كيلو عدس على كيلو لحمة، هذا شيء حسن. اي نعم. اما تقفين على القبر وتوزعي صميط وتوزعي كعك وجاتوه وما كان على شاكلة ذلك، فهذا مما لم يثبت. اي نعم، والله المستعان. تفضل يا ام شعلان.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ، النقاب هل يجوز بدون قفازين او بقفازين؟
لابد من القفازين يا ام شعلان، واذا خرجت المراه بدون قفازين فعليها ان تسطر كفيها تحت الخمار ولكن الأولى والأفضل أن يكون فيه قفازين. أما أن تكون المرأة منتقبة ومشى في الشارع وكفيها ظاهرتين وينظر الرجل إليها.
والسؤال الثاني. ألو.
تفضلي.
ألو.
هات.
والسؤال الثاني الصلاة بدون جورب لا بجورب.
الإيه؟
الصلاة. الصلاة بدون جورب أو بالجورب.
إذا كان الجلباب ساتر للقدمين فليس هناك داعي للجورب. وإذا كان الجلباب حينما تركعين أو تسجدين يظهر القدمين فلا بد من الجوربين، على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. هات يا أم علي. هات يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وفيك يا أختاه.
والله يا شيخ عندي سؤالين كده.
هات.
السؤال الأول، لي أخت كده يعني جنبي، فحصل مشاجرة بينها يعني جوزها وجوزي بسبب فلوس وكده، جوزي كان مسلفها لجوزها والآخر ما رضاش يعني يكتب له وصل أمانة وكده بيهم. فالمهم هي مش بتكلمني، وأنا حتى لو بقابلها وأكلمها ما بترضاش ترد عليا. فأنا أعمل إيه يعني؟ أنا عملت اللي عليا وبروح لها مرة واثنين، وهي يعني جوزها منع إن أنا أروح وهي برضو ما نفس البيوت يعني ما بروحش بعد، لكن لما بقابلها في السوق أو كده في الطريق بكلمها وأسلم عليها تروح مدورة وشها ومش راضية تكلمني.
وزوجك اسمعي، وزوجك سد الفلوس اللي عليها ولا لا؟
جوزها يعني لسه بيدينا دفعة ولسه الباقي احنا قلنا له اكتب لنا وصلة منها مش راضي.
طيب استمري في القاء السلام عليها. واستمري في مهاتفتها. الله يكرمها. استمري في القاء السلام عليها ومصافحتها اذا رأيتها. تفضل يا ابا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
هات يا ابو عمر.
أبي وهب لي قطعة أرض.
إيه؟
أبي وهب لي قطعة أرض.
إيه؟
وكان كل ما يملك هذه القطعة.
إيه؟
وعندما توفى يعني لم لا يكون له أي ميراث إلا هذه القطعة.
وهل عندك إخوان؟
عندي إخواني. عندي إخوان وأبي ترك جوزه.
وأبوك إيه؟
عندي إخوان وجوزة أبي.
ولماذا خصك أباك دون غيرك من الأبناء؟
يعني كان أسوأ حال مادي أنا فيهم.
على كل حال أنا لا أرى يعني أن يخصك أباك دون غيرك من أبنائي، لأنك أنت تعلم أن بشير أراد أن يخص ولده النعمان ببستان، فأبت عمرة بنت رواحة والدة النعمان أبت ذلك، رفضت وقالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. فالذي أنصح به أن تعتبر أن أباك ما أعطاك شيئا، وأن هذه القطعة من الأرض تقسم، زوجة أبيك تأخذ الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لإنقاذ أبيك من الوزر والله المستعان. هات يا أخي بتاع الفيوم. هات يا أخي تفضل. أبو بشير من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ سؤال سريع الله يعطيك العافية. كنت في مبلغ في البنك، الوالد حطه في البنك وكان لي فائدة تقريبا 20,000. بعد ذلك الفائدة كنت بأخذها لأنه كنت
البنك
عارف إن هي كانت الفائدة ما كنت أخذها، فالوالد رحمه الله كان بيأخذ الفائدة ديتي وحطها في البنك في حسابه 20,000 ريال. تمام، 20 في البنك. فتوفى الوالد وصار المبلغ هذا ميراث، علما بأن هذه فوائد ربوية، فماذا أفعل يا شيخنا؟
عليك أن تفهم الورثة ذلك، والمبلغ يتخلصون منه ولا ثواب لهم. وقل لإخوانك إذا أردتم أن تنجوا أباكم من الإثم الذي يتسبب في غمس صاحبه في النار، فعليكم أن تتخلصوا من المبلغ حتى لا يسأل الوالد عن ذلك، عسى الله أن يغفر لنا وله. فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأنت تعلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والربا 73 بابا أدناهم أن يأتي الرجل أمة أي أن يزني فيها أي نعم، فهذه مصيبة، فأنا أرى أن تتخلصوا من المال وتفهم إخوانك ذلك ولا ثواب لكم، عسى الله يغفر للوالد. نعم هاتي يا أم ساجدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
هاتي.
لو في جارتي خبطت عليا وانا مش عايزه افتح لها الباب هل عليا وزر؟
لماذا لا تريدين ان تفتحي؟
يعني عشان بتتكلم كتير على ممكن تتكلم عن الناس وكده اهو.
ايوه خلاص اسكتي لا وزر عليك.
لا وزر عليا. طب في سؤال تاني، في عندي صاحبه البيت بتعمل اعمال، هل في حاجه اسمها اعمال صح؟ بتعمل اعمال بخراب البيوت صح؟ في يعني في حاجه اسمها اعمال ولا
من يا ام سجده
ايه؟
اذا اردت ان تحصني بيتك فاقرأي صورة البقرة في على مجلس واحد كل 3 أيام مرة، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على صورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، هكذا قال سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. واعلمي أن سورة البقرة فيها آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي المنذر أبي بن كعب في مسلم. واعلمي أن في سورة البقرة خواتيمها، ومن قراهما في ليلة كفتاه، كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه كل مكروه. خلاصة الكلام، إذا كنت تريد أن تحصني بيتك فلا يضرك سحر ولا عين ولا حسد، اقرأي سورة البقرة كل 3 أيام مرة والله المستعان. هات يا عمر من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ
حياك.
عم الشيخ استحلفك بالله أنت دعي لي بالهداية إن شاء الله.
أسأل الله أن يمن علي وعليك وعلى السامعين بالهداية التي توصلنا إلى الفردوس الأعلى من الجنة.
آمين يا رب العالمين.
نعم.
سؤال عم الشيخ، أنا كنت عامل عملية في الإمارات.
شفاك الله وعافاك.
عامل إزاي ده؟
الله يزيدك التقوى.
كان في رمضان.
نعم.
وفطرت 14 يوم.
إيه.
فلحد دلوقتي ما صمتهمش.
ابدأ يلا.
أعمل إيه؟
ابدأ يلا بسم الله. ابدأ الصيام من غدا إن شاء الله.
ان شاء الله من يعني مش رمضان اللي فات، ممكن من سنه.
خلاص ابدا من الان، ابدا من غدا ان شاء الله حتى توفي ما عليك، هذه دينه تقضي ما عليك من الدين. سارع بارك الله فيك، ابتداء من غدا ان شاء الله. نعم
ادعي لنا بس استحلفك بالله انت ادعي لنا
ان شاء الله. تفضل يا ابو عبد الرحمن. تفضل يا ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا يا مرحبا.
مفضل حضرتك، انا شغال في شركه سيارات.
ايوه اتفضل.
وكنا محتاجين، انا كنا بنشتري سيارات من صاحب الشركه، فصاحب الشركه شرط علينا 69% و40% هيقسطهم لنا.
ايه؟
بس كنا فاكرينهم للشركه، دخلهم للبنك بس بدون فايده، الفايده هو هيدفعها شخص هو.
ايه لا يجوز هذا، هذا تعاون على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ايه
هو مجرد عشان يضمن حقه هو شال مكسبه وخلاها للبنك.
الجواب يا سيدي هذا لا يجوز. اي نعم تفضل يا منى.
السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت كده حضرتك 3 أسئلة.
هات.
اول حاجه انا وقفت كنت في الكليه من تقريبا من شهرين.
لا منى.
ايوه
ارفعي صوتك اتفضلي.
كنت في الكليه من شهرين في المحاضرات. وبعدين احنا محاضراتنا في الكليه على طول يعني ورا بعضها، ما فيش عندنا فواصل.
كويس.
فذهبت انا وصحابي عشان نصلي الظهر قبل ما المحاضره تبتدي، يعني كان في مثلا تقريبا 5 دقايق او كده بعد صلاه الظهر. فقلنا نروح نصلي عشان الدكتوره بتيجي بدري بسرعه يعني، فقلنا نروح نلحق الصلاه. فانا دخلت وصليت بصحابي. واحنا بنصلي الجماعه الاساسيه بتاعه المسجد نفسها بدات، بس انا كملت بيهم، كنت تقريبا في الركعه الثالثه. فمش عارفه طب هو كده يعني كنت المفروض اقطع واكمل مع الجماعه، ولا كنت اكمل عادي صح ولا ايه؟
هو ينبغي ألا تقام جماعة قبل الجماعة الراتبة في المسجد. أي نعم، على كل حال أتم المعتبر هو جماعة المسجد، ولكن أنتن مضطرات فأتمنا صلاتكن وذهبنا إلى أمركن، والله المستعان. نعم، هات يا شريف من الأردن.
أيوة سيدي، السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام وبركاته.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يا سيدي العزيز، إحنا حاليا شغالين في الأردن، وإن شاء الله عايزين نجيب ولادنا كانوا معانا هنا، يعني زوجاتنا أو أولادنا. الحكومة الأردنية منع السفارة الأردنية اللي هي في القاهرة منع إن الناس تجيب أكتر من عيل. ماشي، وإحنا عايزين نرد العفاف، يعني أكتر من يعني مليون شخص موجودين، في منهم كتير عايزين يجيبوا أولادهم على العفاف، فبيقولوا إنكم بتشغلوا نسوانكم هناك وكده. وإحنا بعض الناس، والله أنا واحد من الناس يعني، وغيري يعني في فتن كتير في كل بلد.
طب السؤال إيه؟
نعم،
السؤال إيه الوقتي؟
السؤال، إحنا عايزين بس مناشدة للسلطات الأردنية أو المصرية بالتعاون.
طب أنا أناشد المسؤولين أن يعينوا هؤلاء الشباب الذين دخلوا بلادهم بصورة شرعية بجمعهم مع زوجاتهم، ليكون ذلك عونا لغض أبصارهم وحفظ فروجهم وعدم انتشار الزنا والرذيلة. أسأل الله أن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر، والله المستعان. نعم، أخونا ياسين من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندنا هنا يعني في الجزائر عندي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. عندنا هنا شيخ يعني شيخ في الجزائر يعني يعقد التسبيح بيمينه وبيساره، عندما سأله قال هذه شيء عادي وليس بدعة ولا أي شيء. عندي ما أحكمكم فيها يا شيخ.
طيب،
بارك الله فيك.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله هل يجوز التسبيح باليمين والشمال؟ قال نعم، والأولى أن يقتصر المرء على اليمين. القطع الجزء الأخير ده من عندنا بقى. سئل العلامة ابن باز رحمه الله هل يجوز التسبيح على اليمين والشمال؟ قال نعم. قلت والأولى الاقتصار على اليمين، واجعل ذلك على أنامل أصابعك، والله المستعان. نعم، أبو معاذ. نعم،
حضرتك أبو معاذ من البحيرة.
حياك الله يا أبو معاذ،
ربنا يبارك في حضرتك. كنت عايز اسال حضرتك بس دلوقتي بالنسبه لنا احنا كمدرسين، مفيش نروح في الصيف ان احنا نروح المدرسه، فبنروح نمضي نص ساعه ونروح، فهل ده ضرر علينا ومثلا مالنا في شبهه وكده؟
ايه
بالنسبه لنا كمدرسين في فتره الصيف ما بنروحش المدرسه غير ايام معينه نمضي فيها بس.
ما دام ولي الامر وزير التربيه والتعليم قال عليكم ان تحضروا في الاجازات من الساعه 8 صباحا الساعة الثانية، فعليك أن تلتزم. طب أنت أول ما بتعملش حاجة، هو ولي الأمر أمر بكده، أما وإن أمره لا يصطدم مع الشرع فسمعا وطاعة، والله المستعان.
السؤال الثاني لحضرتك، كنت بسأل حضرتك، أنا ليه عم في ليبيا بقاله أكثر من 30 سنة، نتصل بنا من سنة بس كده ويعتبر يعني شبه مقاطعنا، هل إحنا نصله ولا إيه بالظبط؟
الواجب أن تصلوه، الواجب أن تصلوه، فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطع وصل. أي نعم،
جزاكم الله خيرا شيخ،
حياكم إياك. طيب، هذا بارك الله فيك. الرسائل القصيرة بتقول إيه؟ بتقول لو واحد كافر أسلم هل يغتسل؟ أيوه، يغتسل ويشهد الشهادتين، يغتسل ويشهد الشهادتين. طيب، وهذا سؤال آخر، كيف التصرف مع من ارتد عن الدين؟ واحد كان مسلم وارتد، يعمل ايه؟ ولي الامر يستتيبه، فان تاب كان بها ونعمة. طب وان لم يتب؟ يقتل من قبل ولي الامر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لست أنا أو أنت الذي نقوم بإقامة الحد عليه، وإنما ولي أمر المسلمين. أي نعم، هو الذي يقوم بإقامة الحد، صالحا كان هذا الولي أو فاسقا هو الذي يأمر بذلك. نعم. وهذا سؤال يقول: علي صيام من رمضان ولم أقدر الصيام بسبب حملي. إذا كان المرأة أفطرت بسبب رضاعة في العام الماضي وهي الآن حامل، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أي نعم. طيب، وهذا سؤال آخر: عندي ذنب كل ما أفعله وتم منه أرجع إليه، لابد أن تكون صاحب عزيمة وأن تصاحب الصالحين والمصلحين، لأن مصاحبة الصالحين تدفع إلى الصلاح وتمنع من الفساد، وعليك أن تكثر من الدعاء أن يثبتك الله على الحق وأن يبعدك عن الباطل، وأكثر من الاستغفار، وأر الله من نفسك خيرا وسيعينك الله تعالى بفضله، ثم بركة إصرارك على الطاعة. طيب، بتقول المغسلة، امرأة بتغسل الأموات، أضع قطنة في فم الميتة؟ لا تضعين قطنة في فم الميتة، أين؟ وإنما غسليها دون أن تضع القطن. متى يكون وضع القطن؟ إذا كان هناك جرح واحتاج الإنسان إلى ذلك فلا بأس بوضع القطن والبلاستر الطبي، لا بأس بذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا تفعلي يا أختاه. يقول: ما حكم مداعبة الزوج للزوجة في الخلف؟ يجوز بيده فقط، يجوز بيده. أي نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. انتبه، من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي نعم. طيب، يعني ده كفر أكبر؟ لا، هذا كفر دون كفر، ولكن صاحبه على خطر عظيم إن لم يبادر بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. طيب، بيقول: ما هي علامات حب الله للعبد؟ إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك وانتقلت من طاعة إلى طاعة فهذا يدل على حب الله تعالى لك. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك وتنقلت من طاعة إلى طاعة وكان ذلك بالإخلاص لله تعالى وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن والقلب والقالب، وكان ذلك بالحب التام لله جل وعلا والذل التام لله تعالى، وكان عمل الطاعة عليك يسيرا، فهذا من علامات حب الله تعالى لك. نعم. وهل يجوز للحائط قراءة أذكار الصباح والمساء؟ أيوة، يجوز. يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن هي تسوي أذكار الصباح والمساء، وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، حتى نسعد بلقائكم في مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإن كان من توفيق فهو من الله تعالى وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.